الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب عشرة النساء، قال رحمه الله تعالى: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت فإذا الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء، وقد تقدم لنا منها حديث، ولم يبقى إلا ثلاثة حديث تقريبا أو أربعة، هذا أحدها. قال: عن جدامة، هنا تكتب في بعض الكتب جذامة بالذال. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى: من ذكر، يعني من ذكرها أو كتبها بالذال فقد صحف، وبالدال ذكرها ابن حجر في تهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب، والذهبي في الكاشف والمزي كلهم قالوا بأنها بالدال. جدامة بنت وهب وهي صحابية تقول: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في أناس، أي مع أناس، مع مجموعة من الناس، وهو يقول، يعني سمعته يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الغيلة قيل جماع المرأة وهي حامل، جماع الزوجة وهي حامل، أو المرضعة وهي حامل. كانوا يظنون أن الرجل إذا جامع زوجته وهي حامل أنه يضر الولد، أو إذا جامعها وهي مرضع وهي ترضع ولدها أن ذلك يضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا الروم وفارس، يعني يفعلون ذلك، فإذا هم يغيلون أولادهم، فإذا هم يغيلون أولادهم أي يفعلون هذا، يجامعون زوجاتهم وهن حوامل أو وهن يرضعن أولادهن فلا يضر. العرب كانوا يظنون، يقولون أنها تلحق الفارس على فرسه وتسقطه، لكن هذا تبين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الناحية أظن العلمية أنه لا يعني دليل عليه. المهم عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد بهذا الكلام أن هذا الأمر جائز، وأنه ما يشيع بين الناس أنه يضر، فإن الصحيح أنه لا يضر. ثم قال، يعني بعد أن قال هذا القول، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. العزل هو أنه يجامع الرجل زوجته حتى إذا يعني كاد أن ينزل ينزع عنها، يخرج ذكره يعني ينزل خارج الفرج. فكانوا يظنون أن هذا أيضا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك الوأد الخفي. وهذا في احتمال، هل معنى هذا أنه لا يجوز؟ لأن الوأد لا يجوز، الوأد هو قتل، دفن البنت حية. العرب كانوا يدفنون، بعضهم وليس كلهم، يدفنون بناتهم وهن أحياء، إما خشية الإملاق، خشية الفقر، لا يستطيعون الإنفاق عليهن، فخشية من الفقر يدفنونهن أحياء، يقتلون بهذه الطريقة البشعة المنكرة. ثم جاء الإسلام، شوف أنا أؤكد هذا المعنى يكاد في كل درس له إذا جاءت مناسبة، أن الإسلام حفظ للمرأة حقها. كان الذكر لا يفعلون به مثل هذا في الغالب، لأنهم يريدون أن يدافع وأن يحارب وأن يغزو وأن يكسب وأن يعني ينتفعون به، ثم هم في البنت يتشاءمون بها ولا يفرحون بها، حتى أن أحدهم إذا بشر ببنت قال والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها صدقة سرقة، كيف ما هي بنعم الولد، ليست يعني لا يفرح بها بل ليست بنعم الولد. لماذا؟ قال نصرها إذا أرادت أن تنصر أباها وتتوجع عليه وتبكي وتحزن، وهو يريد من يقاتل ويدفع عنه ويأخذ بثاره على عادتهم. وإن أرادت أن تعطيه شيئا تبره فهي تأخذ من مال زوجها، فقال والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وأنا لا ينفعني البكاء، وبرها سرقة ليس من مالها بل من مال زوجها. والإسلام نظم هذا وتقدم معنا أحاديث في أن المرأة يمكن أن تنفق من بيت زوجها إذا رضي أو علمت أنه يرضى أو أذن. فالإسلام نظم هذه العملية، ليست كما يظن هؤلاء الكفار والمشركون في الجاهلية. سألوه عن العزل فقال ذلك الوعد الخفي. هذا الحديث سيأتينا حديث آخر أنه لا يفيد التحريم. لماذا؟ لأنه في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، قال أحد رواة الحديث وهو سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لنهانا عنه القرآن. وحديث لأبي سعيد الصغري الخدري قال أنه كان له جارية، كل هذا سيأتينا، وهو يريد ما يريد الرجال ولكنه يعزل عنها لأنه لا يريد أن تحمل منه وهي مملوكة جارية عبدة، فخشي أن يكون هذا. واليهود كانوا يقولون أن هذه الموؤودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لخلقه، معنى الحديث كذبت يهود. فإذا هذا الحديث ما توجيهه مع تلك الحديث، سيأتينا إن شاء الله توجيه الحديث والجمع بينه وبين الحديث الآخر. هذا الحديث العلماء يقولون من قول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا الفارس يغيلون، قالوا هذا فيه دليل على جواز يعني الأخذ بتجارب الأمم التي ثبتت صحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت فإذا فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، عندهم فرسان وعندهم شجعان وعندهم أقوياء وعندهم ما ضر أولادهم. فهذه تجربة جربها الآخرون والنبي صلى الله عليه وسلم نظر فيها اعتبرها، وأيضا الاستفادة منهم من الأمم الأخرى من علومهم التي لا تعارض الشرع. طيب ما حكم قال العزل هنا؟ قالت ثم سألوا عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي. قلنا بأن هذا سيأتينا أنه يجوز، الجمهور قالوا بأن العزل بغير إذن الزوجة لا يجوز، لأن لها حق، هي أيضا لها حق في الاستمتاع، فلا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها. أما إذا أذنت فهو جائز عند الجمهور. طيب لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأدا خفيا؟ قالوا بأن هذا قال وأد خفي بالنسبة لقصد الفاعل هذا، قصد الرجل هو كان يريد أن 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 يمنع النسل ويعدمه، وهذا هو الوأد القتل، فشبهه به نظرا لقصد العامل، لقصد هذا الرجل، لقصد الفاعل نظرا. وسيأتينا قول ابن القيم يعني يبين ذلك بيانا شافيا إن شاء الله. استدل الجمهور على جواز العزل بالأدلة التي أشرت إليها، بالأدلة الآتية، وهي أحاديث صحيحة، لا بعضها في الصحيحين، فاستدل الجمهور بأنه يجوز ذلك بشرط أن توافق الزوجة. يقال أن واليا على ولاية أتاه خبر العزل، عزله، فغضب يعني وحزن، فقالت له: أنت تعزل من سنين وأنا أصبر، وأنت ما تصبر على مرة واحدة، على عزل مرة واحدة. ثم قال الحديث هذا، الآن أتى المصنف رحمه الله بحديثين فيهما الجواز. الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية. أصل الجارية في لغة العرب هي الصغيرة، البنت، لكن هنا المقصود فيها الأمة، المقصود الأمة، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، في نسخ بعض نسخ الكتاب اليهود، والذي في صحيح مسلم يهود. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، لو أراد الله أن يخلقه أن يخلق من هذا الوصال ولدا لخلقه وما استطعت أن تحول به، والله يفعل ما يشاء بأي طريقة، قد يسبق شيئا من منيه فتحمل، فلو أراد الله. وأيضا لو أراد الله ولم لو لم يعزل وأراد الله أن لا يكون ولد لا يكون، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء، هو المقدر، والأمور بيده سبحانه وتعالى. إذن هذا أبو سعيد الخدري خشي أن يكون هذا حراما، وهذا هذه عادة الصحابة وطريقتهم. قال: وأنا أعزل عنها، يقول: وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزلة الموؤودة الصغرى. قال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له، والنسائي والطحاوي والترمذي، لا الترمذي من حديث جابر رواه، ورجاله ثقات. ورواه الترمذي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه بأخصر من هذا قليلا، هذا من حديث أبي سعيد، فيكون هذاك شاهد له، حتى ولو في بعض رجال هذا مقال فذاك يشهد له وهو عند الترمذي وغيره. اليهود تحدثوا أن العزلة الموؤودة الصغرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود. ظاهر هذا الحديث، الظاهر في الظاهر حديث النبي لا تتعارض الصحيحة، لا يوجد نص، لا تجد نصين من كتاب أو سنة متعارضين في الحقيقة أبدا، لأن الكل وحي من الله سبحانه وتعالى، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ووجد نص آخر وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فإنه لا يمكن أن يتعارض. لماذا؟ لأن الكل وحي، والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فما كيف هذا؟ يقولون تعارض ظاهري في الظاهر، والسبب فيه إما أن أحد النصين غير صحيح،
إذا وجدت ما ظاهره التعارض فانظر، فإما أن يكون أحد النصين غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح عنه قولان متعارضان أبدا، وإما أن يكون السبب في فهمنا في فهم السامع ما فهم الحديث على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون في أصل ثبوت الحديث العلة، وإما أن يكون في فهمنا. أما أن يتعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه فهذا لا يمكن، مستحيل، لا يمكن. لماذا؟ لأنه وحي، والوحي لا يتعارض، والوحي لا يتعارض. إذن هذا الحديثان هذان في ظاهرهما شيء من التعارض، هذا يقول إنه وعد خفي، وهذا يقول كذبت يهود. مثله حديث جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. سيأتينا أن هذا ليس من كلام جابر، من كلام الرواة عنه، لأنه جاء في بعض الروايات قال سفيان. إذن ما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين العلماء جمعوا بينها بأوجه كثيرة، لكن من أحسن من جمع بينها ووجه الحديثين توجيها مقبولا صحيحا وكل واحد يستدل به على معناه الصحيح ولا يمكن مع هذا الجمع أي تعارض بين الحديثين، ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في تهذيب سنن أبي داود، شرح التهذيب وهذب سنن أبي داود ثم شرحها، قال رحمه الله تعالى ظنت، يقول ابن القيم أن اليهود ظنت أن العزل لا يتصور معه الحمل، هذه عقيدتهم، أنه يقول العزل لا يمكن أن يتصور معه حمل، إذن يستحيل أن يعزل الرجل وتحمل منه زوجته، هذه عقيدتهم. ثم قال يعني لا يجوز أصلا، يعني لا 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 في عقولهم أن هذا لا يمكن، أنه لا يمكن، وجعلوه بمنزلة قطع النسل، وقطع النسل لا يجوز، وهو يشبه الوعد، وهو قتل البنت وهي حية، دفنها حية، دفنها حية. فأكذبهم النبي، كذبهم فقال، هذا كلام ابن القيم أقرأه قراءة أنا، فأكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن العزل لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وعدا. إما يقول ابن القيم إما أن يكون هذا أراد الله خلقه، فإن أراد الله خلقه فسيخلق حتما، لأن إذا ما أراده الله كان سبحانه وتعالى، وإن لم يرد يرد خلقه فما فليس هذا وعدا، هذا من الله فليس وعدا. يقول يعني هو يقول لا تخرج عن صورتين، إما أن يكون الله سبحانه وتعالى أراد خلقه فلا يمكن أن أحد أن يمنع إرادة الله سبحانه وتعالى، إذن فسيكون بأي طريقة يشاءها سبحانه وتعالى، وإما أن يكون الله ما أراد خلقه فإذا ليس وعدا هذا، بل هو أن هذا تقدير الله سبحانه وتعالى، فليس ذلك وعدا، وإنما شبهه به تشبيها، وإنما هو تشبيه ونظرا كما قلنا في السابق لقصد الرجل هذا الذي عزل عن زوجته، هو أراد أن لا يكون نسل وقطع، يعني أراد قطع النسل ومنعه، فإذا هو هذا أشبه الوعد من هذه الحال، فإنما سماه وعدا باعتبار القصد، باعتبار قصد الفاعل. قال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، قال وشهادة العلماء يعني يعتز بها ويأخذ بها، قال هذا جمع قوي، هذا جمع قوي. هذا الحديث استدل به الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة استدلوا بهذا يعني، ومعهم جمهور أهل العلم استدلوا بالحديث على جواز العزل. ووجه الاستدلال أن قوله في حديث جابر هذا الذي قرأناه في الأخير، لو كان شيئا ينهى عنه لا كنا نعزل والقرآن ينزل. وجه الاستدلال أن قوله في حديث جابر والقرآن ينزل يفيد إباحة العزل. لماذا؟ إما أن يكون النبي صلى الله عليه له حالتان، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم به وأقره فيكون سنة تقريرية، فيكون هذا سنة تقريرية، وقد جاءت في لفظ في صحيح مسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. إذن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه. الحالة الثانية، لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه، كيف يكون حجة؟ لا سكوت النبي هنا عدم يعني منع النبي أو التكلم في هذا ليس، لكن الحجة أن القرآن سينزل، يعني لا يقر على خطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان حراما لنزل القرآن بتحريمه، وهذا هو الذي قال ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. لكن صحة الرواية بأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه. حديث جابر هذا قال كنا نعزل والقرآن ينزل، جاء في رواية من رواية الحديث أو أحد طرق الحديث، قال أحد الرواة واسمه إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ظاهره أن سفيان قاله استنباطا، يقول الحافظ بن حجر قاله استنباطا، يعني هذا بقول سفيان استنبطه من الآية ويعني من الحديث، ولو كان فيه هناك أمر لنزل القرآن به لو كان فيه تحريم. يقول العلماء بأن إباحة العزل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة، عشرة من الصحابة، وهذا عدد كبير، ولا أدري هل ذكره أصحاب المتواتر في كالكتاني في كتابه في المتواتر جمع المتناثر، الآن لا يحضرني، لكن رواه عشرة من الصحابة، يعني روي عن عشرة من الصحابة أنهم رخصوا، ليس رووا عن النبي، بل روي عن عشرة من الصحابة أنهم رخصوا في العزل ولم يروا به بأسا. قلنا بأن ذلك أولا حديث جدامة ليس يعني وعدا حقيقيا، بل قلنا بأنه إنما سماه وعدا نظرا لنية. والعلماء الذين أجازوه يقولون بشرط أن توافق الزوجة، وهذا من حفظ حقوق المرأة. سيأتي سؤال عن موانع الحمل الحديثة التي الآن تستعمل. موانع الحمل الموجودة الآن إن كان يعني لها سبب، إن كانت لحاجة لضرورة أو لحاجة فإنه يجوز، أما لمجرد الخوف من الفقر أو من أين أصرف عليهم إذا كثروا، أو تقليد للكفار فقط، أو يعني تقليل لعدد السكان في البلد، أو يعني منع أو الهروب من تربية الأولاد، فإن هذا لا يجوز، وهو مخالف للسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فإن كان هناك حاجة كمرض الزوجة أو أن تتابع الحمل يضر بها ويسبب لها ضررا، أو أن الولد يعني قد في بعض الأحيان يحتاج إلى الرضاعة من أمه، وكثيرا ما يعني الحمل يمنع الرضاعة تمنع الحمل لكن ليست دائما، فقد لا تمنع الحمل فيتضرر الولد. فإذا كان لمعنى صحيح من هذه كأن تكون الزوجة مريضة، وقال الطبيب المسلم الماهر في طبه في فنه هذا يضرها الحمل، حينئذ يجوز لها أن تمنعه. إذا كان يعني يضرها تتابع الحمل، يعني في كل سنة تحمل في كل سنة تحمل ويضرها ذلك، فأرادت أن تؤخره قليلا، فلعل هذا إن شاء الله جائز، لأن يعني الغرض منه صحيح ودفع الضرر مطلوب، لكن أن يكون فقط السبب شرعيا، أن يكون أما أن يكون السبب ما يشاع الآن من تقليل النسل أو يسمونه تنظيم النسل، وهو ليس تنظيم بل المراد فيه هو تقليل أعداد المسلمين حتى يضعفوا أمام أعدائهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، غسل الجماع يعني يدور على نسائه يجامعهن، وفي بعض الروايات في البخاري وكنا تسعا. ولكن هذا الحديث فيه مشروعية التعدد، وما عندنا أحد الآن يعاقبناها، مشروعية التعدد وإثبات ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من قوة في هذا الجانب، وجواز جعل الغسل أكثر من جماع، يعني يكتفى بغسل واحد، لكن بشرط أن يتوضأ بين بعد كل جماع يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم إن أراد أن يعاود بأن تكون زوجة واحدة أو أراد أن يجامع زوجته الأخرى فلا بد أن يتوضأ، يعني إذا كان مأمور به في السنة أن يتوضأ إذا أراد العود لزوجته وهي واحدة، فكيف إذا كانت غيرها؟ فهذا من باب أولى أن 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 يتوضأ ويتنظف، يجعل بينهن بين كل مرتين وضوءا، يحدث وضوءا، ثم إن أراد أن يفعل فعل ذلك إذا أراد العود أو أراد أن يأتي زوجة أخرى. لحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العودة فليتوضأ، فإذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العودة فليتوضأ، هذا إذا أراد العودة إلى زوجة واحدة، لكن إذا كانت أكثر من زوجة فهو من باب أولى، من باب أولى أن يتوضأ. هذا الحديث يدل على أن اغتسال الجنب ليس لا يجب على الفور، لا يجب على الفور، وفي تقدم معنا في حديث الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع بالليل ويغتسل بعد طلوع الفجر، فلا بأس بأن يتأخر، لكن لو قالوا يعني إذا أراد أن يأكل أو أراد السنة أن يتوضأ، السنة أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وفيه أيضا وجوب مشروعية الاغتسال من الجنابة، وهو واجب، وواجب الغسل من الجنابة واجب، ويعني الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فاطهروا، وبينت السنة كيفية الطهور، يعني طهارة الجنب بأن يغتسل غسلا يغسل جسده كاملا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من باب فقط نفي الشبه عن السنة، كيف يطوف على نسائه والليلة خاصة بواحدة، يتركها ويذهب للأخرى؟ أجاب عنه العلماء أنا ما أدري فهمتم لا 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 يعني هو الحق لواحدة في هذه الليلة، فكيف يطوف عليها ويخرج من عندها ويذهب إلى الأخريات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه طاف على نسائه في ذي الحليفة عندما أراد الحج، باتوا عندما باتوا بذي الحليفة يعني طاف على نسائه. فكيف إذا كان في البيت وكان يطوف على نسائه بغسل واحد؟ فبينا أنه يكون بينهما وضوء. قالوا إما أن يكون هذا قبل نزول يعني الأمر بالقسم بين الزوجات، أو قيل أنه بإذن صاحبة الليلة، وهذا هو يعني من أحسن الأجوبة، يعني هو الأظهر أنه يستأذن صاحبة الليلة يستأذن، يعني هم أجابوا بأجوبة منها هذا، ومنها قالوا استفاء القسمة عندما يدور عليهن كلهن ثم يدور في ليلة عليهن على الجميع، لكن الأظهر في من أجوبتهم أنه بإذن صاحبة الليلة. ثم قال رحمه الله تعالى، وناخذ ولو حديث واحد من هذا الباب، باب الصداق، الصداق الذي هو المهر، باب الصداق هو المهر. قالوا سمي، ولو يعني نتكلم في مقدمة عن هذا، قالوا سمي صداقا لأنه يشعر بصدق رغبة الرجل في الزوجة، فإذا دفع من ماله فهذا دليل على صدق رغبته في هذه المرأة التي تقدم لها. والصداق، وهذا يعني في شكاوى كثيرة جدا، الصداق حق للمرأة وحدها، حق للمرأة وحدها وليس لغيرها حق فيه، فلها فيه فلها يعني فيه كامل التصرف، تتصرف فيه بكل نوع من أنواع التصرف المشروع، المهم أن يكون التصرف هذا مشروعا جائزا غير ممنوع، فهو حقها، لها فيه كامل التصرف، تتصرف فيه كيف شاءت، وليس لأحد فيه حق، وليس لأحد فيه حق، لكن بشرط أن يكون تصرفها في نطاق ما أجازه الشرع. هذا في الذي يحصل الآن، أن بعض الناس يعضل بنته أو وليته أخته، يقول أنا لا أزوجك حتى تعطيني كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز وهو حرام. سيأتينا إن شاء الله أن المرأة حتى الحباء أو الهدية إذا كانت قبل العقد فإنها لها، سيأتينا حديث لو واحد، لأنه لماذا أهدى له؟ أهدى له ليزوجه، إذا كان قبل العقد فرق بين ما كان قبل العقد وما كان بعد العقد، فما كان قبل عقد النكاح فهو للمرأة، هذا قمة الإنصاف للمرأة، وما كان بعد العقد فهو لمن سمي. يعني واحد أراد أن يكرم صهره، أبو زوجته، وأراد أن يكرم أخ زوجته، فأهدى له هدية أي من أي نوع بعد العقد، فالآن هذا لا تأثير له، لا تأثير له في العقد، خلاص العقد تم وأصبحت المرأة زوجته، وهو الذي يعني العصمة بيده، لا يستطيع أحد أن يمنعه. لكن إن كان قبل العقد فهو، قال الفقهاء، فهو للمرأة حتى يمنع هذا الجانب ويسد هذا الجانب. ثم قال رحمه الله تعالى عن أما ما يفعله الناس فهذا ليس بصحيح، يعني يأخذ من مهرها، وحتى أنه قد تأتي في بعض البلدان أو في بعض النواحي أنا لا تعلم حتى مقدار مهرها، ما تدري هل هي زوجت على مهرها ولم تزوج، ما مقدار مهرها لا تعلم. ظلم 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 لا يقره الشرع، لا يقره الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. اعتق صفية وجعل عتقها صداقة. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وهي أم المؤمنين، كانت من زوجة لسيد من سادات اليهود. ففي خيبر سبيت من السبايا، فكانت في نصيب رجل آخر لعله دحية الكلبي، فقال أشار أحد من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه يعني امرأة سيد من سادات القوم ولا تليق إلا بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غيرها وأخذها وأكرمها أيما إكرام، أكرمها بأن اعتقها، وأكرمها بأن تزوجها فصارت من أمهات المؤمنين. فكان هذا جبرا لخاطرها، هي ابنة سيد، فكيف تكون خادمة؟ لو كانت خادمة لا يمنع شرعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني من هذا الجانب بخاطرها، وطيب خاطرها ورفع درجتها، فجعلها من أمهات المؤمنين ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني أسلمت وحسن إسلامها وكانت تقية رضي الله تعالى عنها وعاقلة، وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فكانت يعني خير كثير جرى على يديه. دخولها في الإسلام هذه نعمة من أعظم النعم، كونها صارت مسلمة، كونها صارت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقب بأم المؤمنين، فهذه يعني إكرام لها، أي إكرام. فجعل عتقها صداقها، قالوا بأن هذا للرجل يعتق أمته ويتزوجها ويجعل عتقها هو صداقها، صداقها يكون محل الصداق، يكون بدل الصداق. وحتى ولو لم يكن، لو قال واحد وأراد أن يقول الصداق يجب أن يكون مالا وشيئا متمولا وكذا، لكن هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم محلا للصداق، وقد فعله صلى الله عليه وسلم. فإذن الحكم يجوز للرجل أن يعتق أمته ويجعل ويتزوجها ويجعل عتقها صداقة. بعض العلماء يعني يجعل هذا مستحب العمل، يعني كون الإنسان يعني اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا عنده أمة يعني يعتقها ويتزوجها. وفي هذا حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لنسائه، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أقية ونشا. قالت: أتدري من نشوا؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. هذا في الغالب، غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهرها. أما صفية فكان عتقها صداقها. وأما جويرية بنت الحارث فأيضا فيها قريب من هذا. جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق، النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزاهم وسبى ذراريهم ونساءهم وذراريهم، والقصة معروفة في كتب المغازي، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى أنه لم يسمع أذانا، فدل هذا على أنهم غير مسلمين. فهذه جويرية كانت من نصيب رجل اسمه قيس ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، والكتابة تقدمت معنا، بأن يتفق السيد وعبده أو أمته على مبلغ معين يدفعه كل عام لسنين معدودة. يعني بريرة، تقدم معنا في حديث بريرة التي كانت تخدم عائشة رضي الله عنها أنه كانت تدفع، أنها يعني اتفقت مع سيادها أن تدفع لهم 9 أواق في 9 سنين كل سنة أوقية الذهب. فهنا الأوقية عندنا في هذا الحديث فضة وليست ذهب. فلكن نتكلم الآن عن المكاتبة. فالمكاتبة يتفق السيد مع عبده على مقدار يدفع منجما، يشتغل هذا ويأتي ويدفع له كل أقساط كل سنة مبلغا معينا. فإذا أنهى ما عليه من الكتابة صار حرا. هذه كاتبها الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس على مبلغ لم يبين، أو قد يكون بين في بعض الروايات، لكن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أجمل النساء ومن أعقل النساء رضي الله تعالى عنها، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم أنا بي من الكرب ما ترى، وذكرت له حالها وطلبت منه أن يعينها على الكتابة، يعينها على الكتابة على ما اتفقت عليه مع سيادها. فقال لها هل لك في خير من ذلك، أو كلمة نحوها، أتزوجك وأعتقك وأتزوجك. فقالت رضيت، نعم، قالت نعم بهذه الكلمة، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اتفق مع سادتها واعتقها وتزوجها، وقالوا بأن في رواية أن عتقها مثل صفية هو صداقها. وكان في هذه المرأة لقومها يعني خير كثير. هذه المرأة عندما علم الصحابة وأهلها أسرى أو مماليك، فقالوا يعني كي هؤلاء صاروا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا وأطرقوا الأسرى الذين عندهم كلهم حتى بلغوا 100 رجل أو 100 نفس، 100 نفس بسبب هذه المرأة المباركة، بسبب هذه المرأة المباركة. وهذا الإسلام قالوا بأن فيه الرق، هو يعني الإسلام يسر ودعا ورغب في 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 تحرير العبيد ما لم يرغب فيه دين من الأديان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وفي الأحاديث التي يعني بينت فضل العتق وأيضا الكفارات، فالكفارات عتق رقبة أكثر من كفارة فيها عتق رقبة. فالإسلام يعني شرع عادل حكيم، أعطى كل ذي حق حقه ورأف بالناس خاصة الضعفاء. يعني الرأفة الموجودة في الضعفاء لا توجد في هؤلاء. الآن يدمرون البلدان كلها وينادون بحقوق الإنسان، وهم يأتون على بلد كامل ويدمرونه تدميرا، الأخضر واليابس والأموال والأطفال والنساء والشيوخ والمعابد والمساجد وكل شيء، ويقولون حقوق الإنسان. كذبوا والله، هم حقوقهم هم فقط، الإنسان الذي يريدونه هم الكفرة، وما كل كفرة، كمان الكفرة الذين هم منهم. أوقية هو كان نقد من الفضة معروف، يعني بعمليات التقديرات القديمة والجديدة توصل العلماء إلى أنه يعادل 1150 جرام الأقية هذه 1150 جرام والنش قالت 12 أقية ونش النش هو النصف في عندهم يعني أمر مصطلح عليه فتلك 500 لأن الوقية 500 درهم لأن الوقية 40 درهم اضرب 12 في 40 تخرج النتيجة 500 درهم فقالت فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه هذا كما قلت باعتبار الأغلب أم حبيبة يعني أعطاها الصداق ملك الحبشة النجاشي ودفع مبلغ كبير أعطاه هي فيكون ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاها فهذا الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه لما في ذلك من المصالح مصالح للزوج وللزوجة وللمجتمع كل الزوج لا يكلف ولا يستدين والزوجة أيضا إذا كان زوجها مرتاح ليس عليه ديون يعني سينفق عليها ويلبي كثير من رغباتها لكن إذا كان مرتبه يأخذه من هنا ويدفعه في الأقساط فستتعب هي أيضا وسينقصها شيء وسيكون هناك في البيوت خلاف لماذا ما تأتي ولماذا الناس يأتون بكذا وأنت لا تأتي بكذا والسبب هو الدين الذي ركبه إذن في 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 تخفيف الصداق ولو وقفنا عنده وذكرنا يعني أخذ منا وقتا الفوائد المترتبة على تخفيف الصداق الشرع لم يحدد حدا للصداق لا يجوز أن يتعدى لا يوجد في نصوص الشرع أنك لا بد أن لا تزيد مثلا عن 1000 درهم ما لا يوجد هذا لكن السنة بينت أن التخفيف يعني رغبت في التخفيف وأيضا منعت من الإسراف وحذرت منه فالإسراف يعني هو ليس له حد يعطيها ما شاء حتى لو أعطيت إحداهن قنطارا فهذا لا 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 يعني حسب الاتفاق بينهم لكن التخفيف المحذور هو الإسراف والتخفيف هو المطلوب شرعا أيضا من هذا الحديث أخذ العلماء أن الأفضل في الصداق أن يكون معجلا وغير مؤجل لأن فيه إشعار بأنه كان معجلا وهذه السنن لو بثت في المجتمع لرأينا أثرا عجيبا لها يجب أن تبث الآن لو وقف واحد في مسجد من المساجد وقال يا جماعة أنا أريد أن أتحدث لكم عن الصداق ويعني أحكامه ما ينظر وإذا كان في المسجد أحد يعني رغبة عن 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 عن, عن, عن العلم ثم بعد ذلك يقعون في 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 مشكلات ويأتون ويبحثون عن المخارج ولكن تعلم السنة هو المأمن يعني من هذه المشكلات وكثير يعني مو بس في هذا يعني في تقدم معنا أو في الوضوء أنه حتى عثمان بن عفان وهو الخليفة قال توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي الآخر عبد الله بن زيد توضأ لهم وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وهم من هم إما عثمان قد يكون من الحاضرين صحابة لأنه من كبار الصحابة وتوفي في وقت متقدم والصحابة موجودون على الأقل هؤلاء أبناء الصحابة وكذلك الصحابي عبد الله بن زيد هو يعلم من أبناء الصحابة والجيل الخير القرون، خير القرون قرني، وذلك ما 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 ترفع عثمان بن عفان الخليفة أن يتوضأ للناس ويعلمهم بالفعل بعمليا كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو يعني يمكن يجمعون أولادهم يضحكون عليك لو قلت تعالوا يا جماعة المسجد أنا أريد أن أتوضأ لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله يعني جهل وعزوف عن السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لمعرفة أو العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها، وأن ينفعنا بما يعلمنا إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.